الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى: لا تنقطع
قوله صلى الله عليه وسلم
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ضمنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الأصول الثلاثة. وقد سبق معنا الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه بالأدلة. وهذا هو الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نسبه المنتهي إلى نسب إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وذكر عمره وأن له من العمر يعني عند وفاته 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، يعني 40 سنة لم ينبأ، ثم كان يعني يتعبد في غار حراء، فنزل عليه الملك على رأس الأربعين ثم قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه ضمة ثم أرسله فقال له اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، ففعل به في المرة الثانية والثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها يرجف فؤاده إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها فأخبرها بما حصل له. قال لقد خفت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخير. ثم مكث حتى أرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بقوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. وذكر معاني هذه الآيات، فقوله قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام هجرها تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم، ومع ذلك نهاه الله جل وعلا. وهذا دليل على أن عبادة الأصنام خطيرة، حتى أن الله جل وعلا نهى الأنبياء عنها، وكذلك إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام فهي خطيرة. قال والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. بقي على هذه الدعوة في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ما دعا إلى صلاة ولا إلى صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من أركان الإسلام. 10 سنوات جلسها وأمضاها في الدعوة إلى التوحيد. واليوم إذا جاء الإنسان في درس أو في كلمة أو في محاضرة وبدأ بالتوحيد، قال بعض الجالسين مللنا تكرار التوحيد، الناس موحدون، نريد يعني ترقيق القلوب، قلوب خالية من التوحيد كيف ترق؟ لا يمكن، مستحيل. بل إن الله جل وعلا قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأنها خالية من التوحيد. إن أردت أن ترق القلوب فأسس التوحيد فيها، وأما أن تريد أن تبني بناء بلا أساس فأنت تحاول، مستحيل. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، ثم أذن له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام وهاجر معه أصحابه. والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وشرعا الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة. قال والدليل عليها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهنا سؤال لمن يخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليسكنها، لا من أجل غرض يقضيه ويرجع، لا للدراسة ولا للعلاج ولا للقيام بمهمة من بلده كالتمثيل لها، وإنما فضل أن يسكن في بلاد الكفر والشرك على بلاد الإسلام لغرض من الأغراض السياسية، وربما أنه يريد بذلك أن يدعو في ذلك البلد ويحرض على بلده الذي نقم على حكامه ونقم على أهله أهل إسلام وأهل عقيدة، ففضل أن يعيش في بلاد الكفر، وفضل سكن بلد الشرك على بلد التوحيد، فكيف حال هذا؟ الله يتولى أمره. فليحذر المسلم أن يفضل السكن في بلد الشرك على بلد التوحيد، أما إذا احتاج إلى بلد الشرك لغرض مؤقت كالعلاج أو الدراسة فإنه بقدر الحاجة والضرورة إذا كانت ضرورة، وإلا فالعلوم التي ليست أساسا لحياة الإنسان الأفضل ألا يذهب إلى بلد الشرك من أجلها. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه رحمة من الله جل وعلا أن بقيت التوبة إلى قيام الساعة، وأن الهجرة باقية إذا احتاج إليها الإنسان وجب عليه أن يهرب بدينه إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد الله فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم، قال: لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، لأنه في مكة ليس له دولة وليس له من يحمي دعوته، بل إنهم يتطاولون عليه ليقتلوه، وقد قتلوا من قتلوا من أتباعه، كما قتل ياسر وزوجته تحت التعذيب. فلما انتقل إلى المدينة بعد أن بايعه الأنصار البيعة الأولى والثانية في العقبة، وتكونت له يعني جماعة تحمي دعوته ويأنس بها، أمر ببقية شرائع الإسلام: الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم مضى على ذلك 10 سنين حتى توفاه الله جل وعلا، ودينه باق، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، كما قال عز من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم بقوله: أعطيت خمسا، ومنها: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت أو بعثت إلى الناس كافة. وأكمل الله به الدين، كما قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أنه يأتي في الدين بشيء جديد فقد كذب، لأن الدين كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة إلى استدراك أحد، وليس يسع شيئا من العبادات ما دل عليها القرآن ولا السنة. ثم مات بعد ذلك كما يموت غيره من بني آدم، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تفضل. والناس إذا ماتوا يبعثون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
هذه الآيات أدلة على قيام الساعة، فقوله رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، أن الإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، فمن أنكره فقد كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الإيمان باليوم الآخر وما فيه وبما فيه من الأحداث ومما في اليوم الآخر، الميزان والصحف التي هي وسائل الحساب وسائل الجزاء على الأعمال، فتوزن أعمال العباد أهل الطاعات والمعاصي، وأما الكفار فلا توزن لهم أعمال لأنهم لم يكن لهم خير يوزن، بل إن الله جل وعلا أطعمهم بأعمالهم الصالحة في الدنيا فأفضوا إلى الآخرة ولا حسنة لهم حتى توزن أعمالهم. وإنما يكون الوزن لأهل التوحيد، لعصاة الموحدين، للذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا توزن أعمالهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله. قال ومن كذب بالبعث كفر كما قال عز من قائل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذه رسالة الرسل والمهمة التي أرسلهم الله من أجلها أنهم مبشرين للطائعين ومنذرين للعاصين لتقوم الحجة على الناس أن يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. أرسل الله الرسل لبيان الحق من الباطل ولإنذار من عصى ولتبشير من أطاع. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. والرسل كثير والأنبياء أكثر. والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من نبئ بوحي وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسل هم صفوة الخلق كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته أي أنه لا يجعلها إلا في من هو أهل لها. ومنهم أولو العزم الخمسة إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وخير هؤلاء الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وخير الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون.
هذا تعريف هذا ضابط لمعرفة الطواغيت أو تعريفه. قال هو ما تجاوز به العبد حده يعني الشيء الذي حده الله له ألا يتجاوزه. فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد ما حده الله له من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالأشجار والأحجار والأضرحة والشمس والقمر والكواكب والملائكة والأنبياء والرسل والأولياء، هؤلاء معبودون، تجاوز العبد بعبادتهم حق الله جل وعلا. أو متبوع، يعني التابعون أطاعوا أئمتهم وعلماءهم في معصية الله، أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، كما جاء في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمع هذه الآية عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا نركع ولا نسجد ولا ننذر ولا، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذا المتبوع إذا يعني اتبع على الباطل فقد اتخذ إلها من دون الله عز وجل. وكذلك المطاع، أمرك بمعصية الله فأطعته، هذا اتخذته معبودا وهو طاغوت من أنواع الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. فهذا تعريف ابن القيم رحمه الله للطواغيت، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
نعم. ذكر الطواغيت أو رؤوسها، قال: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة التي يرجعون إليها. إبليس لعنه الله، هذا رأس الرؤوس وإمام الطواغيت، وهو الذي يخطب في أتباعه يوم القيامة ويتنصل ويتبرأ من اتباعهم له، وهذا من أشد النكاية للمشركين والطائعين للشيطان. في قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم من العذاب، وما أنتم بمصرخية، لستم بمنقذية من العذاب، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا موقف إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، يعني سيقت إليه النذور أو ركع له أو سجد له أو عبده من دون الله ورضي بذلك، هذا طاغوت أو من رؤوس الطواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أيضا من الطواغيت، نصب نفسه ورشح نفسه لأن يصرف له شيء من أنواع العبادة، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، يعني يعرف الحكم بالكتاب والسنة وترك ذلك وحكم بغير ما أنزل الله، هذه رؤوس الطواغيت الخمسة. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الأصول الثلاثة التي ضمنها المؤلف رحمه الله هذه المعلومات، فيها من الخير الكثير على صغرها واختصارها، فقد شملت أصول الدين من العقيدة وما يتبع ذلك من رسالات الرسل وما يجب على المدعوين من الأمم تجاه أنبيائهم ورسلهم وما يجب عليهم في حال يعني عدم وجود بلد تطمئن فيه نفوسهم أو يقيمون فيه الدين، أن يهاجروا إلى بلد تطمئن فيه النفوس وتقام فيه العبادة، وهكذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. المشكلة مساكنة المشركين، هل تصح مساكنة المشركين؟ هذا الذي ينبغي أن يقارن الإنسان بينهم وبين البقاء في البلد المسلم. فبلد فيه يعني الإسلام وإن كان فيه بدع وإن كان فيه تضييق على أهل السنة، إلا أن الأصل فيه الإسلام، فقد يكون الخير الذي فيه مع ما فيه من الشر أفضل من الخير الذي في ذلك البلد المشرك، لأن الأصل في ذلك البلد الشرك والكفر، تجد يعني الأمور مفتوحة، ما فيه يعني تحرج من السفور، ولا في تحرج من الخمور، ولا في تحرج من الميتة ولا الخنزير، ولا عبادة الصليب، ولا الشرك بالله إعلانه، هذه شرور ظاهرة، وسكوت الإنسان على هذا فيه شيء من الألم، فيه شيء من المضايقة، قد يكون صبره على ما يلقاه في البلد المسلم من الفتنة في البدع أو أخف مما يلقاه في البلد المشرك. نعم.